تقول قال فلان، قال ابن القيم في أخبار النساء لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم. نعم، أحيانا يوجد كتاب بخط فلان ولا يذكر مؤلفه فينسب إلى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكلام ما فيه إشكال لو نسب إلى هذا الشخص حاجة المؤمن. الطبعة الأولى ما ذكر عليها اسم، الطبعة الثانية ذكر عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب لأنه وجد في خطه، والكلام الحاشي تاريخ الشيخ ما فيها ما ينكر. كتاب توضيح، توضيح توحيد الخلاق، هذا طبع من صدر من للشيخ سليمان لأنه وجد الخطر وفي الحقيقة لغيره. على كل حال، إذا أنت لم تشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه واستفاضت نسبته إليه ونقل منه العلم على أساس أنه لفلان ولم يشكك فيه أحد، نعم، فلك أن تقول قال فلان، شريطة أن يكون الكلام مضبوط ومتقن، ما غير محرض لتحريف أو تصحيح، لأن بعض المطابع مثل بعض المسلم ما يحسن ولا يسكن. يقول له أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان، وذكر من قدامه المغني وقال فلان، أي ربك قال فلان، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابل الكتاب والله أعلم. كان إذا شككت في نسبة الكلام تقول ينسب لفلان، أو وجدت في كتاب نسب إلى فلان، نسب ابن القيم، نسب شيخ الإسلام، وهكذا. فلا تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه. قلت كل حافظ كثير رحمه الله، والوجادة ليست من باب الرواية، الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجدنا من الكتاب، يعني حكاية واقع، حكاية واقع، يعني وجد كذا يصور ما وجد. وأما العمل بها فمنع من طائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين أكثروا فيما حكوا بعضهم. إذا كان الكاتب ما تشك في أن هذا خطأ، نعم، ويروي هذا الكلام بإسناده المتصل الذي لا إشكال فيه، كيف يمنع العمل به؟ أما الكلام المشكوك فيه، الخط المشكوك فيه، والكلام الذي يغلب على ظن أن من نسب إليه لا يقول مثل هذا الكلام، لا يجوز لك أن تروي إلا على سبيل التمهيد، قل يذكر عن فلان، أو وجدت بخط زعم ناسخه نسبته إلى فلان، وهكذا. يقول ونقل عن الشافعي وطائف من أصحابه جواز العمل بها، قالوا الصلاة، وقطع بعض المحققين من أصحابه الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. الوجادة إذا لم يشك في الكاتب مثل كتاب المؤنث، لا يلزم أن يكون لك به رواية، لا يلزم أن تكون لك به رواية. تجزم هذا كلام شيخ الإسلام وأنت تعتقد إمامة شيخ الإسلام، والكلام الذي في هذا الكلام المكتوب بخط شيخ الإسلام لا تشك أولا في خطه ولا في صحته ونسبته لشيخ الإسلام، لماذا لا تقول قال شيخ الإسلام؟ قال ابن صلاح وهذا هو الذي لا يتجه غير بأخبار المتأخرة. الكتب كلها وجادات، الكتب كلها وجادات، فإذا لم يعمل بما وجد في هذه الكتب فإنه يتعذر العمل بها، ولا يتوجه غيره في الأخبار المتأخرة تعذر شروط الرواية في هذا الزمان. قال فلم يبقى إلا مجرد وجادات. ما الدليل على العمل بالوجادة؟ ما الدليل على العمل بالوجادة؟ فذكر حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قالوا: كيف لا يؤمنونهم عند ربهم؟ فذكروا الأنبياء، فقالوا: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قالوا كيف لا تؤمنون على بين أرضكم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. عملوا بالوجاهة وأثني عليهم، لأن السياق سياق مدح، السياق سياق مدح. وعملوا بما يجدون في الصحف، فهم عملوا بالوجاهة وأثني عليهم. وهذا حديث مخرج في جزء الحسن بن عرفة، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، رواه الحسن بن عرفة بجزئه المشهور. يقول وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، وذكره أيضا في أوائل التفسير. حفظ كثير يقول ذكرناه بإسناده ولفظه في شرح البخاري، هو أقرب من الله، شرح البخاري مفقود لكن تفسيره موجود. وذكر هذا الحديث في أوائل التفسير بإسناده، والحديث مخرج كما ذكرنا في جزء حسن بن عرفة وإسناده حسن. يقول فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قلنا فائدة الإجازة. باعتبار ضبط المعنى ولح لأيامنا، هل توجد أحاديث موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما بالطرق المعروفة، السماع أو العرض على الشيخ، هذا نادر جدا أن تكون الكتب اتصلت بالسماع، وإن يوجد في بعضها سماع ثم إجازة أو عرض وإجازة، لكن سماع من أول السند إلى آخره منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نادر. هذا موجود في القرآن. أما بالنسبة للسنة فاعتمد الناس والرسول المتأخر على الإجابة، وينظر أن يوجد أذانين متصلة بالسماء، والله المستعان. لكن ينبغي طالب العلم أن لا يقتصر على الإجازات ولا يعول عليها، بل عليه أن يعتني بالقراءة على الشيوخ، لأن العلم لا يمكن أن يحصل بهذه الطريقة، لأن الألفاظ لا يمكن أن تضبط إلا بالتلقي، لا سيما أسماء الرواة التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يستدل ولا تعرف من خلال السياق، فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، بل انما تدرك ضبطا واتقانا من افواه الشيوخ. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أنه الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن ابي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القران فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهه ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعه اخرين من الصحابه والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التفاته بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقررها
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. بدأ رحمه الله بكتابة أصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها الحديث متعارضة، جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وجاء في الإباحة أحاديث منها: اكتبوا لأبي جهل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا اختلف أهل العلم من السلف من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة، فمنعها قوم اعتمادا على حديث أبي سعيد، وأجابها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث بل ورد الأمر بها. ووفق أو جمع بين هذه الأحاديث حديث حرور حديث النهي، حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضع واحد، وحينئذ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن النفس. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، فإذا أمن النفس جاز ذلك. ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن وهو من كلام الناس، على كل حال وجد خلاف ومنع الكتابة جمع من الصحابة، ذكر المؤلف منهم تبعا لابن الصلاح انه قال: من مروين عنه كراهة ذلك عمر رضي الله عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعه اخرين من الصحابه والتابعين، ثم ذكر جماعه من اباحوه. فاذا قمنا النفس جازت الكتاب، منهم من يقول كان النهي في اول الامر ثم نسخ، ومنهم من اعل حديث ابي سعيد ومنهم من أعل حديث أبي سعيد كالبخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن الكتابة إذا خشي التباس غير القرآن به، ويؤلم بها إذا أمن النفس، وينهى عن الكتابة إذا خشي من الاعتماد عليها وأهمل الحفظ. ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثر سلبي في الحفظ. لما كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحفظ، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء مشاهد. الذي يكتب يعتمد على الكتابة، فتجده لا يحفظ مما كتب إلا الشيء القليل. نعم، من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ هذا المكتوب بالحفظ وراجعه مرارا، لا شك أنه يجمع بين الحسنين. أما من كتب واعتمد على الكتاب وأهمل الحفظ فلا شك أن هذا مذموم، لأن الأصل بالعلم حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الأيام، فالأصل الحفظ. وهي نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يلزم أنه من رجال التربية والتعليم، حيث يقول إن المعور على الفهم والحفظ يبلغ الذهن، هذا كلام خطير جدا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد، من قبل هذه الدعاوى تجد أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، ولا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المتلم المفسر يحفظون المتون، لكن بعد انتشار هذه الدعاوى وتلقيها بالقبول، بعد أن أميت الطلاب والمتعلمين وقابلها من قبلها من رجال التعليم، صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية أنبتها النصوص، قال الله وقال رسوله، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى. السنة أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد فاس من الحفظ. كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يفهم بحروفه، فنجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك، فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عن المتابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومستواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور. منعها نفر النسيم من العلم احتياطا للسنة. وعلى كل حال الشفع أمر لا بد منه، كيف تستدل على مسألة أو على واقع أو على نازلة وانت لا تحفظ من مثل شيء؟ لا يمكن. كان العلم عند المتعلمين الأوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت، لأن غير الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن، يحفظون القدر المحتاج إليه من السنة، يحفظون مثل في كل علم من العلوم، ثم يقرؤون عليه الشروح ويقرؤون على الشيوخ ويوضحون لهم وينظرون وينفذون، وبهذا يحصلون. لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئا، فإذا انتبه في ذهنه شيء كالقاعدة تقول إنما أكل بسرعة ينزل بسرعة يبقى ولا يستطيع، فالحفظ أمر لا بد منه. ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة، لأن لها الأثر على الحفظ. لكن لما كثر المتعلمون وكثر الباحثون في الإسلام وكثر من يحتاج إلى الكتابة، كثر من يحتاج إلى الكتابة، ما كل الناس تسعفهم حافظ لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلك نفع الله بها فحضرت السنة بالبراويل، مع أن الصدور لم تؤمن، استمر حفظ ذلك ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة ويستفيد منها اللاحق، يريد اللاحق مما كتبه السابق. استمر الأمر على ذلك دهرا طويلا، وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المقابل، فأنكرها أهل العلم في أول الأمر، واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر، حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية. ولا شك أن مثل هذا أمر محمود، لا يطالع الناس على أمر وإن كان ظاهره المصلحة إلا لتوجيه من أهل العلم. وصار لطباعة الأثر السيء في تحصيل كثير من الناس. في أول الأمر طالب العلم يحتاج إلى كتاب، يستعير هذا الكتاب إذا كان قيمته عنده، يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به وقد يكتبه، وإذا كتبه فكأنه قرأه عشر مرات. معروف الكتاب فيها برهانات فيها تعب وترسخ العلم السلف. تسامح الناس في هذا واعتمدوا على المطبوعات، فصار الشخص من طلاب العلم بل من أجل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في عشر مجلدات عشرين مجلد. نعم، فغاية هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح فيوصله في الدرج والدانوب ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة. ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ لخرج من هذا السؤال، اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم يعرفون كيف يراجعون، فهم علماء وفقهاء بالقوة. لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي. فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول الأمر الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه صحته كتابة تصريح الطباعة. صار الكتاب الكبير يحتاج إلى عشر سنوات الطباعة أو أكثر. فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب عشر سنوات أو أكثر، وهكذا. ثم تتابع الناس على هذا الأمر حتى آل الأمر إلى قوم من يزاول الطباعة ممن لا خلاق لهم، بل كثير منهم غير مسلمين، ولذا لا يعتني بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعة، وصاروا يجلبون الكتب بالألوف المؤلفة ويزجون بها في الأسواق، مما أوجب حيرة لدى طلبة العلم، كيف يختار، كيف ينتقي، ما الدار التي يعتمد عليها، ما المطبعة التي يستفاد منها. وكثرت المصنفات في الأخلاق، ومعلوم أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة سودت حيرة، كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشعلة عن التحصيل، وهذا ملموس. ما تدري ماذا تقتني، ما تدري ماذا تقتني، كيف تراجع، كيف تصحح. كثير من الكتب تطرق إليها التصحيح والتحريف، وأهل هذه المطابع همهم التجارة وليس همهم إتقان العلم وغرسه وتحريفه، والله المستعان. على كل حال، لا شك أن الكتاب الشك نعمة، لكن لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد، فيعتمد على الكتاب. والكتابة نعمة لا بد من شكرها، لأن تحفظ لنا العلم، لكن ينبغي إتماما لهذا الشكر أن لا نعتمد عليها ونهمل مراجعتها وإدامة النظر فيها وفهمها، وحفظ ما يتيسر حفظه منها. ثم جاءت الطباعة، وهي أيضا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها. أما من أراد أن يجمع الكتب ويكثر من الجمع ليكاسب، خاب وخسر إذا كان القصد مجرد المكاسبة، والله المستعان. ثم بعد الطباعة تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه الآلات وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت، مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد.
تضغط رقم الآية فتقرأها مهبوطة متقنة وتسمعها مرتلة وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاسير حول هذه الآية. تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك هذه الآية الحديث من عشرات الطرق، ترجمة راوي تجيب ترجمة من عشرات الكتب، بيت من الشعر كذلك، وهكذا تيسر. لكن ما الآثار المترتبة على هذا التيسير؟ العلم لا يطيقه إلا الفرون من الشعر، وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء. عرفنا النصوص الواردة في فضله وفضل العلماء، عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة وجمح فضل المكارم. نعم، من أراد الاستفادة من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس، يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس. شخص محتاج إلى تصحيح حديث والوقت ضاق عليه، خطيب ولا معلم محتاج إلى تخريجه قبل أن ينسي درسه ويتأكد ويطمئن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له ثم أراد أن يختبر عمله، هل يوجد في هذه الآلة قدر زائد على ما حصله بعد أن وقف؟ فبأ ومن يعتمد عليها فهي لا تخرج طلابها، هي لا تخرج طلابها. على كل حال هي من النعم التي ينبغي أن تشكر وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق به. لا تخرج طالب علم بحال، طالب علم لا بد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الرواسب. بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة وارتفع الخلاف. وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف فهل الإجماع يفيد القطعية، تطبيق حكم المسألة؟ بحيث لو قال الشخص وقال الكتابة لا تجوز لوجود خلاف من السابقين والأقوال لا تموت الموت الحالية، ماذا نقول له؟ الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف، إذا انعقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها أو العكس، مع أن العكس غير متصور لكن إحداث قول ثالث العد وخالف للإجماع يجوزه بعضهم ويمنعه بعضهم، لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق. لكن المسألة التي معنا من الاتفاق بعد الخلاف، المسألة الخلافية هل يكون إجماع ملزم وقطعي أو الأقوال لا تموت الموت أصحابها ويبقى الخلاف سائر إلى آخر الدهر؟ على كل حال إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس وارتفعت عمدته وارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها ارتفع قوله، ارتفع قوله وصار وجوده كعدمه، لأن من الآثار المترتبة على مثل هذه المسألة لو قال شخص لأن الكتاب حرام ولا تجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، وعلى هذا حكم على كل من كتب من الأئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيره من الأئمة، لأن حكمه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن. نقول صارت الكتاب في محل إجماع من أهل العلم بعد الخلاف القديم الذي قرب وعمدته العلة مع النص، مع النص الثابت مع ولا ارتفعت، والنص جاء ما يعارضه فدل على انه لا تكتب انه لا يصل الى حد التحريم، وانما هو للكراهه. والثالث ما جاء من الاذن بالكتاب، بل امر به الامر بالكتاب، اكتب لي ابي شيخ. وبن عبد الله بن عمر كان يكتب، يعني لدي النبي عليه الصلاه والسلام ما اخبر به ابو هريره رضي الله عنه في الصحيح، فدل على ان قول عليه الصلاه والسلام لا تكتب عني شيئا سوى القران لمجرد الكراهه خشيه الانحراف من القران. والله المستعان. على كل حال عرفنا ان الاجماع، عرفنا ان المخالف، عرفنا دليل المخالف الساد، وعرفنا علته وارتفعت علته وامكن الجواب عن دليله فارفع. نعم.
فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا.
نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا، إذا تقرر جواز الكتابة وأنه ارتفع الخلاف فيها، فينبغي الكاتب، ينبغي الكاتب كتاب لها آداب. وقبل ذلك نقول على الإنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فلا يكتب إلا شيئا ينفعه في الآخرة. تجد كثير من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره، بل قد يكتب ما يضره، الله المستعان. وهذا كثير كثير جدا، فكم من شخص ضل بسبب كتابه، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين، خاصة من أهل المذاهب الباطلة أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين وإفساد أهله، من المتقدمين والمتأخرين. قد كان ضرر الكتابة خفيفا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثير مما يكتبه هؤلاء المحاربون، لكن عظمة المصيبة وازداد البلاء وازداد الآثار السيئة المترتب على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، وصاروا يجادلون ويناقشون في الثوابت والقطعيات، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخلص ألسنة هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء. فيقول رحمه الله تعالى فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، التفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة، كلها من العلوم، أن يضبط ما يشكل، يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم و يفتح المفتوح وهكذا. من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتب كله. قال القاف عليها فتحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، لكن الأكثر على أنه إنما يشكل ما يشكل، لأن ضبط ما لا يشكل زيادة على تعب تشويه الكتابة. لكن حجة القول الأول أن الإشكال أمر نسبي، قد يترك بعض كلمة يظنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثير من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاة لاختلاف مستويات القراء، أن يضبط كل شيء فالقوم كما لا يعلم أنه إنما يشكل ما يشكل ما يشكل، والذي لا يشكل مثل قال وقام وقعد يحتاج إلى ذلك إلى ضبط. اللي وراء شخصاً يضبط بسم الله الرحمن الرحيم داعي لرب يسير، والناس تداولوها بألسنتهم ونطقوها صحيحة مجرد ما يرون الرسمة ينطقونها صحيحة. أن يضبط ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة، أما ما يشكل على الجميع أمر لا بد منه، ولن يشكل على بعضهم ما أشكل على أوساط المتعلمين يضبط. ولا عبرة بالمبتدئين لأن المبتدئين يلقنون في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، نقطا فيعجم الحروف المحجمة ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة، ويضبط الشكل في كلمة بالحركات، وإن ضبطها في الحاشية بالحروف أو بالنظير أو بالضد كما يفعله كثير من الشراح فحسن. الحرام بن عثمان قال ضد الحلال ماشي انظر لماذا؟ لأن لا يجد في فصل إقرارها حزام مثلا أو حرام أو حرام، حرام ضد الحلال ذلك. الحكم ابن قتيبة قال تصوير عتبة الدار ماشي، وهكذا. وإعرابا إعراب وتغيير أواخر الكلمات تبع العوامل تدخل عليها على ما هو المصطلح عليه بين الناس، لا بد أن يتقيد بمصطلح عليها. لا يصطلح نفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقد على خلاف ما دار بين الناس، أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس وإن كان صحيحا عند غيرهم، فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده، والمشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارق، يرتب الحروف على طريقة مغربي كذلك، وإذا حصل من اللبس الشيء كثير. القاف عند المشارقة فوق نقطة، وعند المغرب فوق نقطة واحدة، نعم نقطة واحدة. لو كتب المشارقة قصوى على طريقة المغرب فوق كبس، نعم الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق، عند المغاربة نقطة لكنها تحت، وهكذا. فينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو مأمول به في بلده وإقليمه، على ما هو مصطلح عليه من الناس، ولا يصل في نفسه وإن قال له مشارحة من السلاح، لكن ينبغي أن لا يخالف ما شاء والعرف واستقر بينه. ونقيد الحاشية إذا كان حسنا فيضبط بالشكل ويعرف بالحركات في صلب الكتاب، وإن ضبط بالحروف وأحيانا يضبطون بالحروف المقطعة في الحاشية، مثلا الهجين ضبطها بضم الهاء وفتح الجيم، نعم إلى آخره، وفي الحاشية كتب هاء لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول كلمة أو في الثقيلة، نعم. فإذا استطاع أن فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول كلمة نظرا لسوء الخط أو لدقة أو ما أشبه ذلك، استطاع أن يقرأها في الحاشية هاء جيم إلى آخر ياء نون. على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب من شدة عنايته. ويأتي فتنة البحث في الباب اللاحق. نعم نعم. إيه؟ هو إن أتى إلى كتاب لغيره فنسبه إلى نفسه فلن يستحقه. نعم. وإن جاء إلى مجموعة من الكتب وصفر منها ولخص منها وخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرب فيها ما في الكتب الكبيرة أو جمع شفافها من كتب كبيرة فهذا نوع من أنواع التصنيف. وإلا فكثير من المتأخر هذا عمل. لو مسكت كتاب المتأخر وقلت لكل كلمة ترجع إلى أصلها صار بس صار بس ما في شيء. نعم. لكن كل من يقع على قدر نيته والله المستعان. نعم. على حسب جهده الذي فعله. ما في شك ان كتب التعليف التعليف من وجوهه الاتساع والترتيب. نعم. في المتاخرين كبرت التعاون مطابع التي تدفع الى الناس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق ولا تصديق. وجد الخطأ في عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة. ما يقول هذا الكتاب كتاب اسمه جزء القراءة خلف الصلاة كتاب الإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم. هذا يقول هذا يمكن أن يخطأ في عنوان نعم في عنوان الكتاب. وكاتب شخص كاتب كتاب كذا وإماته لفلان تحقيق وتعليق فلان تحقيق وتعليق فلان. فانظر في الكتاب ما فيه مثلثين آيات فقط ما فيه طرق نسخ ولا تعليق ولا تغليق ولا شيء. وجاي في فتحة الخطأ والصواب نعم وكاتب الخطأ تعليق صواب شرح. هذا شيء واقع ما هو للدعوة شرح يعني ما كفرنا كفر. والمفروض يبقى من هذا النوع كفر. وهذا الذي يوجد الحيرة عند كثير من المتعلمين فيما يقتل. والله المستعان. نعم. ابن الصلاح يقول رضيه قويه وغير القرآنية ما في ذلك. ولا شك انه ما رواه بنفسه وانما رواه من طريق غيره. فيقول رمينا ان روانا فلان وفلان عن فلان لا بأس لان وصف الواسطه. وان قال روينا لاسنادنا المعروف شو على الحديث بين الشيخ ومنهم من على الحديث شو قال الشيخ بن شاكر على كل حال البخاري من أهل الحديث وكل من فرد قوله ويتقى براءه في الحديث لكن الحديث صحيح لا إشكال. نعم.
ينبغي
توضيحه ويكره التدقيق والتعليق به. نعم. هذا موقف على الحديث من قوله. نعم.
ينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يقول كأحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الصبري قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقص فيها
نقص. قال ينبغي توضيح المكتوب، ينبغي العناية بالكتاب والتوضيح لئلا يرجع إليه في وقت آخر فلا يستطيع قراءته أو لا يستطيع قراءته غيره مثلا، على حسب الاستطاعة. على الناس يريد التوضيح لكن لا يستطيع، يحرص أن يوضح ما يكتب ويقرأ الترتيب، ترتيب الكتابة، تصوير الحروف، لأنه يكون أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس، ضعفت الحافظة، فإذا نرجع إليه لا يستطيع أن يقرأ لأنه دقيق، لأنه صاحب ضعف الحافظة، ضعف النظر وضعف السمع، جاء بأحد يقرأ عليه أيضا أحوجه إلى أن يرفع صوته، وهكذا. المقصود أن التلقيط يكون هو أحوج ما يكون إليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يكره التلقيط والتعليق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي أن تخلط. تجد بعض الناس وهو يكتب مع السرعة يشبك بعض الحروف، وهذا موجود بكثرة من خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ما يرفع له، نعم، لكن الله عمل مثل شيخ بحاجة إلى الوقت مثل شيخ. شيخ الإسلام كتب الحموية بين الغرب والغرب، كتاب يدرس في سنة كاملة ولا يقبل. الفتوى الفيلانية في قاعدة وصاحبها مصوت يريدها لأكثر من 100 صف، وفتوى أخرى كذلك في 230 صفحة نسيتها الآن، قال في قاعدة واحدة وصاحبها يريدها. شيخ الإسلام مخلوع حينما يكتب هذا الكتاب، والناس لو تعلموا على فتح عبارة الشيخ وكتابة الشيخ يستحق، لكن بعض الناس إذا كتب من قريته ولا يصبح عليه شيخ كيف مأخوذ عليه. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يعتني بخطه، يعتني فيما يكتب مما ينفعه في الآخرة، ويعتني بالكتابة لأنه قد يحتاج إليه فلا يستطيع أن يقرأ ما كتب، كما أنه قد يحتاج إليه غيره فلا يستطيع أن يقرأه. وكم من عائل مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ورداءته، كثير. لأن الحجر مقروء، الحجر مقروء، السخاوي على رداءة مقروء، نحن بعد هذا من هذا بعد هذا نعم على أكثر من هو المشكلة الكثيرة هي اللي تجعل الإنسان ما يتأمل. وبعض الناس هذه قدرة يوهب الكتاب موهبة، يوهب الكتاب وتجده يفرع أو لا يفرع خطة جميلة. بعض الناس يتأمل وعسل، والله المستعان. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يقول لك أحوج ما تكون إليه. نعم، أحوج ما تكون إلى هذه الكتابة الدقيقة يقول لك، متى تحتاج إذا ضعفت الحاجة حافظ ورقة ترجع إليه ويصاحب ضعف الحافظ، ضعف النظر، ضعف السمع، وغيرها من القوى، والله المستعان. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني مثل ما بين في الآيات. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. إيش الفائدة من هذه الدائرة؟ الفصل بين الحديثين من جهة، ومن جهة أخرى تكون هذه الدائرة غرف دائرة من المسهر، خليها سودة، لا خليها بيض، علشان إيش؟ كل ما قابل وضع نقطة، إذا قابل كتاب مرة ثانية وضع نقطة، وبقدر هذه النقط قد تكون ميزة هذه نطبق خمس مرات لخمس نقط. إذا رأينا في خمس نقط أردنا أن هذا الكتاب قوم بخمس نقط وهكذا. قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد الحنبل رحمه الله تعالى قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة الرفلا فإذا قابلها نقض بها النقط. هذه فائدة هذه الفصل بين الأحاديث ووضع النقاط في جوف هذه الدوائر عند كل مقابلة. نعم.
قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقطا لا خطا. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال وهذا مرفوض مردود وقد تكلم.
يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر وجلالة في أول السطر لئلا يقرأ السطر الثاني دون الأول فيبدأ القارئ الله بن فلان. نعم. وهذا ممنوع. وطرد بعضهم كراهية الفصل بين المتضايفين فلا يفعل المضاف في آخر السطر الأول والمضاف إليه في أول السطر الثاني، لكن إذا كان المضاف إليه من أسماء الله سبحانه وتعالى فازداد هذه الكراهية. فينبغي أن يكتب عبد وما أضيف إليه في مكان واحد لئلا يحصل المحظور الذي ذكرناه. وهناك أمور نبه عليها أهل العلم في كتابة، ومن المؤسف أن بعض كتب المصطلح طبعت دفاعات مثل التدريب في طبعة للتدريب. جميع هذه الأمثلة التي نبه عليها أهل العلم وأنها لا تنبغي في الكتابة مثلنا بها من الكتاب نفسه من التدريب كلها فعلها قارئ. الله المستعان. وهذا سببه تصدي من لا يحسن إلى مثل هذه الأمثلة، وإن كان السبب الأصلي الحقيقي تخلي من يحسن وتفريق من يتقن وتركه المجال لمثل هؤلاء الصفات. والا لو كل قام بجهده وعمله وبذل جهده وصبره ووسعه لخدمه الكتاب والسنه ما جاءوا مثل هؤلاء، لان فعلهم زبد. لكن استاذ الناس الى عدم وجود ما يكون مقامه غيره. نعم. لا بد من البيان. قال رحمه الله يعلم الصلاح وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. ولو لم يوجد في الأصل التمر بذكر لله في كتاب، فيقول قال الله ثم يترك القول فتقول عز وجل سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من باب الرواية، ليس هذا من باب الرواية من باب الكلام. ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد في الأصل، ومثل الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو لم يوجد في الأصل، لأنه ليس من باب الرواية ولا يسأل، لأنه رتب عليه أجر عظيم، فلا يحرم نفسه ويحرم القارئ من هذا الأجر العظيم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير سؤال موجود أنه أراد رواية، يعني نقله نقلا كما وجده، وأراد أن لا يتصرف في كتب الآخرين، لكن هذا التصرف ليس من باب التزيد أو التصرف في كتب الناس، بل هو من باب الثناء والدعاء. الله المستعان. قال الخطيب مبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا، لكن ينبغي أن يجمع بينه، فينطق ويكتب ليحوز الأجر المرتب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرن معه إن أراد الآل والصحب، ولا يقتصر على الصلاة دون السلام. بعض الناس إذا طالب الجملة نسي وسلم كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، في بداية الصحيح، وانتقله النوم وصرح بكراهة ذلك، وأحيانا يقول عليه السلام. وإفراد الصلاة دون السلام تأتي الإشارة إليه، نص النوع على كراهة، وإن خص ابن حجر بمن كان ديدنه ذلك، أن يستمر في كل مناسبة يقول عليه السلام، في كل مناسبة يصلي ولا يسلم، لا يتم الامتثال إلا بالصلاة والسلام معا، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لأن أراد أن يضيف مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا فليضف الآل والأصحاب، ولا يقتصر على الآل، لأنه شعار لبعض المبتدعة، وما ورد في صلاة الإبراهيمية فهو في الصلاة، ولا يقتصر على الصحب لأنه شعار لقوم آخرين من المبتدعة، فيجمع بينهما ليجمع بين الحسنيين. وإن اقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المأمور به. وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصلاة على الآل مع الأمر بها ممالعة للحكام ومداهنة لهم، فهذا قول في غاية السقوط، هذا قول في غاية السقوط. اتهم الأئمة كلهم قاطبة ما يقولون آله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، قاطبة دون استثناء، واتهموا بأنهم يمالئون الحكام ويداهنونهم، هذا كلام ليس بصحيح. من قال صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، من صلى على الآل فليضف الصحب، لأن اقتصار على الآل صار شعار المبتدع، وجمع بينهما شعار أهل السنة الذين يوالون الصحب والآل معا. والله المستعان. نعم، قلنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لا ما كتبناه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح ونكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني كاملة كاملة صلى الله عليه وسلم، لا رمزا، لا رمزا، لا يكتب صلاة يرمز بها إلى صلى الله عليه وسلم أو صلعا. ذكر بعض أهل العلم أن من كتب أول من كتب هذا الرمز صاد لام عين قطعت يده، والله اعلم بحقيقه الحال، لكن الامتثال لا يتم، والاجر المرتب على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لا يتم بالرمز، بل لا بد من كتابه كامله. والله المستعان. ها منين؟ ما هي ايه؟ من اهل العلم، من اهل العلم كثير كثير، كلهم من القبائل. قال ولا يقتصر على قول عليه السلام، يعني وليقتصر صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، لأنه لا يتم الامتثال إلا بجمع بين الصلاة والسلام، وإن أفضل السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أحيانا فلا بأس، لكن يكون ديدان ويصلي ولا يسلم ويسلم ولا يصلي فلا، نص أهل العلم على كراهته. قال: ومقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موصوف به ضابط المقابلة، نسخت الكتاب فلا بد من مقابلته لأنه لا يؤمن، وتكرار بعض الأصل أو نقص أصل أحيانا وهذا كثير، وهذا يمكن تلافيه بالمقابلة. لكن هل يقابل مع نفسه يأتي بالأصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ يضعه بين يديه وينظر بكل كلمة كلمة، أو يكفي أن يحضر الأصل بيد ثقة والفرع معه أو العكس وأحدهما يقرأ والثاني يصحح؟ بعضهم يقول شدد قل لا تعتمد على أحد فيها، لا تعتمد على أحد فيها، لا بد أن تقوم بهذا بنفسك لأنك ما تدري لعله غفل. نعم تصور الغفلة من أجير ونحوه إذا لم يكن ثقة، لكن إذا اشترطنا الثقة انتبه المحظور. ونوقيه أن المقابلة مع شخص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد، لأن الإنسان يفوت عليه الأشياء لأنه ينظر في الأصل والفضل يفوت عليه بعض الشيء، لكن إذا حدث في نصفة واحدة والطرف الثاني المفترض فيه الثقة يحدد في نصفة أخرى وتداخل عليه جهد شخصين لا شك أنه أتقن وأضبط. بعض الناس يتورع في مقابلة النسخ ويسجل الأصل على شريط ويسمع على الفرض ويصحح ويقابل بهذه الطريقة، لكن هذا حقيقة تشديد لا مبرر له، فالمقابلة تقبل النيابة، وحينئذ لا ريب فيما نقل إليه عمل ولا كان يأخذ عليه أجر أن يكلف من يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنا.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
يقول رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو كريم الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال فيه جدا. الصلاح رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب في علوم الحديث بسط القول في هذه الأشياء، فما يتعلق بالتخريج تخريج للساقط أو للتعليق، فإذا أراد أن يكتب كلمة بانت من خلال المقابلة أنها ساقطة من النسخة المنسوخة يخرج لها، فيأتي بعلامة، أنت تسجل هذه العلامة، يأتي بعلامة رمز، يأتي كيف مثل الهلال تبدأ من نهاية الكلمة التي قبل هذه الكلمة الساقطة وتتجه إلى جهة اليمين، نعم، فيعلق هذه الكلمة الساقطة أو يكتب فوقها صح. إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار وهكذا. إن كان الكلام طويلا الصف طويل يحتاج إلى إلحاق صفحة أو جبهها يشير ويكتب تتمة الكلام أو التقط في صفحة مرفقة، نعم، أو في أعلى الصفحة إذا كان سطرين ثلاثة يمكن يكتب أو في أسفل الصفحة أو في جهة اليمنى أو تتمته أو الصفحة اللاحقة أو ما شابه ذلك، المقصود أنه يشير. هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكلام الساقط. وإذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة فيكون تكون هذه الإشارة من وسط الكلمة المراد شرحها، من وسط الكلمة المراد شرحها. والتضبيط أن يضع ضبة على الكلام الذي يريد أنه ثابت من حيث الرواية، يعني هكذا في الأصل سيضع عليها ضبة فاس فاس فلو يمدها على قدر الكلام الذي يريد أن يضبط عليه، فيضع هذه الضبة على كلام صح رواية وإن لم يخش معناه، لئلا يأتي من يجرؤ فيصح هذا الكلام. نعم، يضع ضبة على صح كلام صح وثبت في الأصل لكن من حيث العربية في الخلل، لأنه لا يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحش وقد يكون له وجه. نعم، يكون له وجه عربي وهذا لا يدركه وما يدري يبقي كذا ويضبط عليه. وكم من كلمة أشهر إعرابها حتى في القرآن وله وجوه عربية وبعض الناس تشكل عليه. نعم، على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب فتجده يهجم على الكتب ويصحها وإن لم يكن أهلا، وهذا مردود ينشر في الأسواق كبير جدا وسمى يحسنون. والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية يبقيها كما هي في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية. وبعضهم يقول لا مانع إذا لم يكن هناك له وجه ولو بعيد أن يصح في الأصل ويشير إلى أنه يشير الحاشية إلى أنه في الأصل خطأ كذا. نعم، وخطأ كذا وإن أبقاها كما هي على الأصل وأشار إلى الحاشية أو وضع رقم كما صار عليه المتأخرون وقال كذا في الأصل والصواب كذا فلا بأس. المقصود أنه لا بد من البيان، والأصل أن تبقى الكتب كما هي كما وجدت، لأنها إذا صحح ثم جاء آخر واجتهد صح ثم جاء ثاني واجتهد صح ثالث ورابع مش لأن حصل تفاوض. وكم شخص له غرض من إبقاء مثل هذه الأشياء. والله المستعان. نعم، التضبيط قد تضع الضبط على كلام ثابت في الرواية لكنه من حيث العربية ضعيف أو لا وجه له أو خطأ تضبط عليه وتصحح ذلك، لكن التصحيح وقع خطأ في النسخ فتصحح. التضبيط على كلام صحيح في الأصل هو منقول كما هو في الأصل لكن لئلا يجرؤ أحد فيصحح يضبط عليه، الضبة موجودة. ومن نظر في بعض طبعات الصحيح وجد هذه المصطلحات موجودة والمخطوطات مملوءة مشحونة مثل هذه الأمور، وغير ذلك من الصلاحات المفردة والخاصة. ولو كان الصلاح خاص لذلك الرجل فإنك لا يجوز لك أن تصحش ما اصطلح عليه، لا سيما إذا بين لك أن تعلق تقول هذا قال في الصلاح العامة، وفي التعليق لك أن تقول ما شئت. ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة شاء بين الإسنادين ويحارب تحويل، وهي كلمة توجد في كتب الحديث في صحيح مسلم في سنة أبي داود سنة النسائي سنة ابن ماجه وغيرها من الكتب بكثرة، لكنه عند البخاري والترمذي قليلة قليلة، عند البخاري قليلة جدا، ومسلم قد يصفها في طرق الإسناد الواحد أحيانا خمس مرات في طرق الحديث الواحد سوء أحيانا خمس مرات، فهو مكثر منها جدا. والمقصود منها التحول من إسناد إلى آخر. نعم، وإن كان والمغاربة يقول أنه منها الحديث أو من
الحيمولة فتكون حائلا بين إثنتين تكون من نسمة روحة منها خائل معجمة إثنان آخر والمشهور الأول. بعض الناس لسيما فيما يرد في صحيح البخاري يقول هي خائل وهي رمز الإيمان وكل هذا ليس بصحيح. حتى بعضهم الإجماع عليه وأنها من التحول من إثناد إلى آخر. ما خصوص هذا الحديث؟ نعم. البخاري يوردها قليلا وقد يوردها ولا حاجة إلى إرادها في الموضع الذي وردها فيه البخاري رحمه الله. لماذا؟ لأن البخاري طالب ما يريدها إلى انتهى الإسلام يسوق الإسلام كاملا عن فلان عن فلان عن فلان عن نفع النبي عليه الصلاة والسلام. شو فائدة من هذه؟ ما في شيء. فأنت انتقلت من إسلام تحولت من إسلام إلى آخر لكن ما أفادت ما أفادت الفائدة التي من أجلها وضعت واختصر الحديث. نعم ابن البخاري والترمذي قليلا لكن عند مسلم وابي داود من جديد من شيخ لكم شو فائدة من هذا؟ ممكن اختلط الاسلام بهذا كامل وكامل لكن لما يضعها في من اثناء الاسناد عند نقطة الانتقاء بين الاسنادين هذه فائدته اختار الله سنة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام الحاج بن كثير رحمه الله تعالى النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة وإذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل وبمجرد قول وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون ويجمع فروع كثيرة تتعلق بصفة رواية الحديث. هو متضمن عندي فروع أولها التشديد في الرواية وتقدم في تعريف الصحيح أن الحفظ والضبط أمر لا بد منه لصحة الخبر وثبوته إضافة إلى العدالة اللذان هما ركن التوثيق فلا يستحق الراوي الوصف بالثقة إلا إذا ضم إلى العدالة الضبط كما تقدم في تعريف الحديث الصحيح. والضبط قسمه أهل العلم إلى ضبط الصدر وهو الأصل وإلى ضبط الكتاب. وكان الصدر الأول من هذه الأمة كان ضبطهم واعتمادهم على صدورهم والحفظ هو المعول عليه في العلم وهو الأصل وقد احتاجوا إلى ضبط الكتاب وإتقانه من أجل مراجعته إذا طرأ على الحفظ ما طرأ من الغفلة والذهول والنسيان. وإذا مدح الله أهل العلم بكونهم يحفظون بل هو آيات بينات في صدور الذين أرسلوا. وجاء في وصف هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها. لما اعتمد الناس على الكتابة كما أشرنا سابقا ضعف الحفظ، واحتاج الناس إلى الكتاب وتوسعوا فيها، فصححوا الرواية من الكتاب. وإن كان القول الأول في المسألة المنع من الرواية من الكتاب مهما بلغت دقته وضبطه وإتقانه فلا بد من الحفظ، وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة كما قال الصلاح: لكن شدد قوم في الرواية، فاشترط بعض أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي النائمة الشافعية، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، والأصل أن يكون بخطه، لكن إن ثبت مرويه بخط غيره من أهل الضبط والإتقان فلا بأس. ولذا يقول: إن كان بخط غيره وإن غابت عن النسخة. أولا يثبت مرويه وسماعه في الكتاب سواء كان بخطه أو بخط غيره، شريطة أن يكون الكاتب ثقة، ثم يقابل هذا المكتوب بأصله ثم يحافظ عليه بحيث لا يخرجه من يده بإعارة ولا إجارة ولا غيرها إلا لمن يثق به ليغلب على الظن سلامته. أما إذا كان يعيره ويخرجه من يده إلى أي شخص دون شرط ولا قيد ممن لا يؤمن منه الزيادة والنقص والإلحاق والكشف والمحو، إنه حينئذ لا تعود الثقة إلى هذا الكتاب. وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وقد جاء في معرفة من تقبل رواية من ترد فيما تقدم، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يحوي أن يحفظه من التلاعب. وكم من راوي من الرواة قدح به وأنزل عن درجة التوثيق والقبول بسبب التصرف بكتبه، إما كاتب يتدخل أو ربيب له يدخل في كتبه ما ليس منها، ولا حصل وذكر في تراجم أهل العلم. على كل حال لا بد من ضبط الكتاب وإتقانه حفظا من أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل. وتساءل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لا بد أن تكون النسخة التي هو منها مقابلة على أصول. واستفى النووي بأصل واحد: إذا كان الناسخ قليل الغرض مسكنا لنفسه يكفي أصل واحد. وهذا تقدم في مباحث الصحيح. فسأل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتي، هذا من روايتك. يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول: هذا من روايتك، هذا من روايتك، فيقول نعم فيرد، ولا يدعو عن هذه النسخة هل هي مقابلة أو غير مقابلة. ونظير هذا عدم التثبت في
في الطبعات المعتمدة من كل كتاب، لا شك أن المطالعون تفاوت تلك النسخ، منهم من يسخن ويضبط الطباعة ويكل أمر التصحيح إلى أهل العلم الفن الذي هم بصدده، ومنهم من يتساهل فيأتي بالأجراء ويهم الربح المادي ويأتي بالأجراء أجورهم قليلة ليتوفر لهم كسب، وهذا حال كثير من المطابع التي تنفع بالكتب الأسواق. بل وجد في بعض المطابع التي تطبع كتب الشرع التفسير والحديث وغيرها من يتعامل مع نساء غير مسلمات يطبع لها، فكيف يبنى مثل هؤلاء على كتب الشرع؟ والله المستعان. يقول السائل آخرون في الرواية من النسخ إن لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخ ولا تفصل بطبقة سماعه، يعني لا ينظر في النسخة هل هي موثقة أو غير موثقة، فالسائل الذي كتبها نسخ غابط أو غير مسلم هل قوبلت على نسخ ولم تقابل؟ لا يعتني بذلك ولا ينظر في الطباقة الذي يذكره أهل العلم في أواخر الكتب الذي يثبتون به سماع الطلاب من عن الشيخ هذا الكتاب، يعني في نهاية الكتب يكون بلغ سماعا من فلان وفلان 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 على الشيخ فلان، يسمونه الطباق، وحينئذ إذا أثبت اسمه في الطباق تكون ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، والشيخ يعلق على هذا الكلام فيقول صحيح ذلك فلان وفلان، هذه عادة أهل العلم. فإذا كان الاسم موجود في الطباق له أن يرى، غير موجود كيف يرون إذا لم يلزم بأنه من مرويه؟ المقصود أن بعض الناس اتفاق ساهل، وهؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، لكن إذا عرفنا أن هذا التساهل إنما وجد بعد عصور الرواية وبعد ثبوت السنة وإثباتها في الدواوين المعتمدة صار الأمر سهل، الأمر أسهل، لغاية ما هنالك أن يكون هذا الراوي مجروح. وبعد ذلك إذا كان حديث البخاري سواء سمع هذا الراوي أو لم يسمعه يتغير ولا يتغير الحكم؟ لا يتغير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالنسخة التي ينقل منها. هم كما سم
أرعم. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها.
هذا الفرق ما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وله عناية واهتمام بهذا العلم، فلا يوجد باب من أبوابه ولا نوع من أنواعه إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، وقدمه ورسوخه في هذا الشأن أمر معروف لدى الخاص والعام، وإن نال منه بعض طلاب العلم ما نال بتأثره ببعض مصطلحات أهل الكلام، لكن يبقى أن أهل الحديث عيال على كتبه شئنا أم أبينا، لا تجد كاتب يكتب في علم الحديث إلا ويقول خلصه فينقل من كتبه، وعلى كل حال وليس بالمقصود. يقول: السماع على الضرير الأعمى أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره، إذا كانت روايته بكتاب من الكتب مثبتة بخط غيره فنروي عنه ولا نروي؟ هذا الأعمى الذي يروي هذا الكتاب
الخط ليس بخطي وهو لا يحفظ هذا المريض، ما قيمته؟ أو هذا البسيط الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي ومحفوظه مفروض من خط غيره، قيمة الرواية عنه؟ نعم، أعمى ما لا يحفظ ما يروي، أو بصير أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي. نعم، هذا لما امتد الزمان برواية وصار المحول عليه مجرد إبقاء سلسلة الإسناد رجعوا يمهي هؤلاء، وإلى في عصر الرواية ما يمهي هؤلاء، شخص لا يكتب ولا يقرأ ولا يحفظ في سروح مثل هذا غالب الرواية بالإجابة، أو كما وهو رديء الشوك كيف يعول عليه مثل هذا؟ في خلاف بين الناس، ومنهم من العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها، وإذا عرفنا أن من منع الرواية عنهم كما هو الأصل فإن هذا كيف تروي عنه؟ لا يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب وأعمى ما يرى النسخة التي بجانبه، كيف يرد على القارئ إلى أخطأ؟ نعم، يستطيع أخطأ؟ الذي لا يحفظ كتابه بيده نعم ويرد على القارئ من كتابه هذا يبوجه، لكن الذي لا يحفظ ولا يقرأ، يقرأ طالب والكتاب بيد غيره، وجوده نعم عدم، لا يستطيع أن يرد على القارئ إذا أخطأ، لكن تساهل بعضهم لا سيما في العصور المتأخرة حينما لا تساهل الناس بالشروط، وحق لهم أن يتساهلوا لأن الحديث ثبتت ودونت الدواوين المشهورة، يعني كان هذا الراوي الأعمى الذي لا يحفظ يرمي صحيح البخاري، شيخ من الشيوخ قال جزء لك الفور عني صحيح البخاري، هو أعمى أو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده إجازة صحيح البخاري، لكن مش يستفيده وش يستفيد غيره؟ نعم، مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة وسلسلة الإسناد تروي عن شخص له به إجازة، وإلا من ناحية العملية لا قيمة لها. تم.
فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البوساني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه.
في هذا الفرع يقرر الإمام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا كانت له رواية بكتاب معين يروي صحيح البخاري عن شيخ من الشيوخ، ثم وجد نسخة ليس مقابلة على أصل شيخه، فمثلا مستوى الشخص يروي صحيح البخاري ثم وجد نسخة ليس مقابل على شيخه الذي روي له الأصل، لأن الأصل أن الشيخ إنما يروي لطلابه ما يرويه، فإذا كان الشيخ له رواية في الكتاب من طريق معين من طريق الإدارة مثلا، هل لمن يروي عن هذا الشيخ أن يروي البخاري عن طريق حماد بن شاكر مثلا؟ لأن في هذه الرواية ما ليس بالأصل، هذا مجرد ما تقرا مسار البخاري قبل بدا يروي الناس ما يدري على اي روايه كانت وليس مقابل على اصل كيفه او لم يجد اصل سمائه فيها عليه لكنه تذكر نفسه الى صحتها لما تاملها واختبرها في مضاضع وجدها مثل النسخه التي يروي منها فحكى الخطيب عن عامة الحديث انهم منعوا من الروايه لأن يكون فيها من الزيادات ما لا يوجد في النسخه التي وصلت في الروايه ومنه الشيخ ابو نصر بن الصباغ فقيه وهذا قول ايضا محكيم عن ايوب سختياني محمد بن بكر البركاني لم رخص في ذلك مستحيل اذا كان الفرق احاديث يسيره طويله في بعض الروايات او زياده الحروف ونقص الحروف امرها سهل لا سيما اذا كانت النفس تسكن الى ان هذه النسخه مثل الاصل الذي يرويه قلت وإلى هذا أجنح والله لأن الأمر مردود إلى طمأنينة النفس وهذه الرواية إن لم تروى من طريقك فالمروية من طرق أخرى وعرفنا أنه ليس عليك المحول في رواية هذه الحديث الموجودة في هذه النسخة نعم الحديث اشتهر بين الأمة وسدود تلقي بالقبول تلقاه الناس طبقا عن طبق وقد توسط الشيخ تقي الدين والصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته وحالته لأن الإجازة تجبر الخلل الواقع في هذه النسخة فإذا كانت له من شيخه إجازة لأن يروي عنه صحيح البخاري لا أشكال نعم يروي عنه صحيح البخاري وهذه الأحاديث الموجودة في هذا الأصل وهي لا توجد في أصله هو صحيح البخاري وقد أجيب من صحيح البخاري فمثل هذه الإجازة تجبر مثل هذا الحال نعم
صر آخر إذا اختلف حفظه إذا اختلف